بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب من تحل له المسألة. عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب من تحل له المسألة. هذا فيه أن المسألة في الأصل لا تحل ومنهي عنها، وجاءت الشريعة بذمها، وأن الواجب على المسلم أن يستعف، وأن من يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. لكن هناك حالات يكون فيها المرء مضطرا للمسألة، فتحل له حينئذ، وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث حالات في هذا الحديث، حديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه. قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها. الحمالة المال الذي يستدينه المرء من أجل أن يستعمله في إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين بين مثلا قبيلتين أو أسرتين أو متخاصمين، فقد يحتاج الإصلاح إلى دفع مال، ويكون هذا المصلح لا يملك مالا يستعمله في هذا الإصلاح، فيستدين مالا ويتحمل حمالة من أجل أن يصلح بين الناس. فهذا الذي تحمل حمالة لإصلاح ذات البين هو ممن تحل لهم المسألة. قال: جئت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم، يعني انتظر حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، لا تحل إلا لأحد ثلاثة. هذا فيه أن الأصل في المسألة لا تحل، الأصل في المسألة أنها لا تحل إلا لمن استثناهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن الصدقة تحل لهم. الأول قال لا تحل إلا لأحد ثلاثة. الأول رجل تحمل حمالة مثل قصة قبيصة، إلا رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. تحمل حمالة، عرفنا الحمالة المال الذي يستدان ويدفع في إصلاح ذات البين، فإذا تحمل حمالة فإن المسألة تحل له حتى يصيب هذا القدر الذي تحمله فلا يزيد عليه. قال حتى يصيبها ثم يمسك. إن أمسك إن لم يمسك وأخذ بعد ذلك قدرا زائدا لا يحل له، لا يحل له، إنما الذي يحل له على قدر الحمالة التي تحملها. إن كان تحمل 100,000 يسأل حتى يحصل هذه 100 التي استدانها من أجل الإصلاح ويقف عند هذا الحد ثم يمسك. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله مثل حريق مثلا، أو مثلا بستانه ومزرعته ونزل عليه البرد فأتلف محاصيله، أو جاء سيل جارف فأتلف محاصيله، أتلف أشجاره وزروعه. رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة ليس مطلقا، قال حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. قواما وسدادا بمعنى واحد، أي حتى يحصل ما يكون به كفايته في معيشته، حتى يحصل ما فيه كفايته في معيشته. سدادا أي ما تسد به الحاجة، هذا الثاني. والجائحة التي تجتاح المال هي أمر مشاهد، يراها الناس ويرى أن ماله تلف، وأنه فعلا نحتاج لنا شيء يشاهدونه ويرونه. فلان يقولون احترق متجره أو تلف بستانه أو كذا، هذا شيء يرى ليس أمرا خفيا. ولهذا الحالة الثالثة قال ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه. الأول ما طلب شهود لأنه أمر مشاهد ظاهر فما يحتاج إلى أن يشهد أحد، لكن الفاقة هذا شيء خفي، وأيضا خفي ولا يعرف كل أحد، وإنما يعرفه المقربون، قرابته المقربون الذين يطلعون باطن أموره وأحواله هم الذين يعرفون ذلك. ولهذا لا تحل له، هذا الذي هو الثالث، لا تحل له حتى يقوم ثلاثة، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، من ذوي الحجة من قومه. هذه ثلاث ضوابط مطلوبة، العدد ثلاثة الشهود، لا يكتفى باثنين ولا بواحد، ثلاثة. والثاني أن يكون هؤلاء الثلاثة من ذوي الحجة أي العقل، أي ليسوا من أهل الغفلة والتغفيل، والأصحاب عقول يفهمون ويعرفون. والثالث أن يكون هؤلاء الثلاثة كلهم من قومه. لماذا من قومه؟ لأن قومه قرابته أدرى بخفايا أموره في تجارة أو مصالح أو نزل به ضرر، أدرى بذلك من غيرهم. قال حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه. لقد أصابت فلان فاقة، يعني يشهدون بهذه الشهادة لقد أصابت فلان فاقة. فاقة يعني فقر وحاجة. قال فحلت له المسألة يعني حينئذ حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، أي يتحل له المسألة حتى يحصل ما يكون به سد حاجته. قال فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. والسحت هو المال الحرام، السحت هو المال الحرام، وفي الحديث كل جسد قام على السحت فالنار أولى بها. السحت هو المال الحرام، وسمي المال الحرام سحتا لأنه يسحت بركة المال، لأنه يسحت بركة المال، وربما يسحت المال نفسه، فلهذا سمي في الشرع المال المحرم المال المنهي عنه سمي سحتا، قال يأكلها صاحبها سحتا. نعم.
قال رحمه الله باب إعطاء من يسأل بغلظة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء.
أيضا قوله في الحديث الأول في الرجل الثالث رجل أصابته فاقة، أفاد الحديث أن الرجل الغني المعروف أنه غني إذا ادعى الفقر طلب المساعدة مدعيا الفقر أنه افتقر ما يقبل منه حتى يأتي بثلاثة شهود على الصفة التي ذكر في الحديث، ثلاثة من ذوي الحجة من قومه يشهدون أن فلان أصابته فاقة، أن فلان أصابته فاقة. قال باب إعطاء من يسأل بغلظة، من يسأل بغلظة بجفاء يكون طبعه هكذا، طبعه الغلظة الفظاظة الشدة. في هديه عليه الصلاة والسلام احتمال من سأل بجفاء، من هديه عليه الصلاة والسلام احتمال من سأل بجفاء أو سأل بغلظة وشدة، فكان من هديه عليه الصلاة والسلام احتمال من يسأل بجفاء من يسأل بغلظة. ومثل هذه الحال غير لا تحتمل، مثل هذه الحال لا تحتمل، لا يحتملها الإنسان إلا من وفقه الله عز وجل لخلق عالي جدا. قال عن أنس رضي الله عنه كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني، نسبة إلى نجران، غليظ الحاشية يعني طرفه غليظ ليس رقيق أو لطيف أو ناعم، غليظ الحاشية طرفه، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه، أي جبذ الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم بردائه جبذة شديدة، جبذة شديدة قال نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، جبذة قوية حتى إن من قوة الجبذة حاشية الرداء أثرت في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبح هناك خط يبين أن علامة الجبذة الشديدة. ليس هذا فقط، بل جاء في بعض الروايات قال حتى انشق البرد، هاتان اثنتان، الجبذة علمت في الجسد والبرد انشق من قوة الجذبة. وأمر ثالث جاء أيضا في بعض الروايات قال جبذه حتى رجع نبي الله في نحر الأعرابي، يعني جره من الوراء فاستدار من قوة الجبذة، استدار جسمه حتى صار نحره عليه الصلاة، حتى رجع النبي صلى الله عليه وسلم في نحر الأعرابي، استدار وصار في نحر الأعرابي. هذه ثلاثة أمور كل واحدة منها ما تحتمل، يعني لو جبل وانشق الثوب مثلا أو الرداء بدون أثر غير محتملة، حتى بدون أثر في البدن، جذبة ينشق الرداء ويؤثر ذلك في البدن علامة، يقول نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته. والأمر الثالث الجسم يستدير، تجه إلى هذه الجهة فيستدير إلى الجهة التي فيها الأعرابي، لأنه جبذه من الوراء، جبذه من الوراء، يعني أتى من الخلف وشده مع الرداء حتى استدار جسمه عليه الصلاة والسلام ورجع نبي الله في نحر الأعرابي. هذه الثلاث ما تحتمل، كل واحدة منها ما تحتمل، فكيف بها مجتمعة. ثم قال يا محمد مر لي من مال الله. أيضا هذا الخطاب يا محمد، كل هذا داخل في الجفاء الذي فيه هذا الأعرابي، لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. قال ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، مر لي من مال الله الذي عندك. في هذا الموقف ماذا سيكون تصرف الإنسان العادي؟ أولا العطاء هذا غير 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 وارد إطلاق، يعني أضعف شيء سيقول لحسن أخلاقك وبعدين تعال، هذا إذا كان هادي جدا سيقول لحسن أخلاقك وبعدين تعال، العطاء غير وارد. و التحدث معه بلطف غير وارد، لأن هذا يثير النفس إثارة شديدة جدا. فانظر هذا الخلق العالي الرفيع من النبي عليه الصلاة والسلام، ضحك وأمر له بعطاء، يعني العطاء لم يأتي مثلا بوجه مكفهر وغضبان لا، ضحك وأمر له بالعطاء. إذا كان الشاعر يقول بشاشة وجه المرء خير من القراء، فكيف من يعطي القراء وهو يضحك، فكيف من يعطي القراء وهو يضحك. إذا كان الشاعر يقول هذا فكيف يضحك المرء في مثل هذا الموقف؟ جذبة وتأثير في صفحة العنق وشق الرداء واستدارة البدن وجفاف الكلام ويضحك ويعطي، هذا ما يعني، هذا خلق يعني أولا تعامل هذا الرجل لا يصبر عليه أحد، لا يصبر عليه أحد. والذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من الاحتمال والحلم، هذا الذي حصل للنبي وتم له لا يبلغه، هذا يفيد الحديث أن هذا الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغه غيره، هذا يدل على كمال عالي جدا في خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وكمال في الخلق صلوات الله وسلامه عليه. والحديث في كمال خلق النبي وكمال حلمه وصفحه الجميل وصبره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال رحمه الله: عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة شيئا، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه، قال: ادخل فادعه لي. قال: فدعوته له، فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال: خبأت هذا لك. قال: فنظر إليه، فقال: رضي مخرمة.
ثم ختم كتاب الزكاة بهذا الحديث، حديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنهما. والد المسور هو مخرمة ابن نوفل، وهو من رؤساء قريش وممن تأخر إسلامهم إلى يوم الفتح، وشهد حنينا وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم. فيروي المسور أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم أقبية، قسم أقبية، قسم أقبية. الأقبية هي نوع من اللباس، نوع من اللباس يلبس فوق الثياب. فقسم أقبية، ومخرمة لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأقبية ما كان موجودا. قال: ولم يعطي مخرمة شيئا، ولم يعطي مخرمة، قسمها ولم يعطي مخرمة شيئا. جاء في رواية الحديث قال: وعزل منها واحدا لمخرمة، وعزل منها واحدا لمخرمة. فقوله لم يعطه، المقصود فيه لم يعطه أي في الحال، لأنه غير موجود، لكن جعل له عطاء وأراد أن يعطيه، ادخر له شيئا يعطيه إياه. وجاء في رواية الحديث عند البخاري قال أي عن مخرمة قال: كان في خلقه شدة، كان في خلقه أي مخرمة شدة. فادخر له النبي عليه الصلاة والسلام واحدا منها، ادخر له قباء من هذه الأقبية. فسمع مخرمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم أقبية وما أرسل له شيء منها، ما أعطى شيء منها فيما ظهر له، فجاء يريد أن يطلب نصيبه من هذه الأقبية. فقال: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه، فانطلقت معه. قال: ادخل فادعه لي، ادخل فادعه لي، فدعوته. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت مخرمة وهو يعني قريب من البيت، فخرج معه القباء قبل أن يدعى. ويجمع بينه وبين هذه الرواية أنه في أثناء الدخول ليدعوه كان النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه خارجا لملاقات مخرمة وتقديم نصيبه المدخر من هذه الأقبية. فخرج إليه وعليه قباء منها. المعنى أن القباء هذا المدخر على النبي، أي ناشرا له على يديه من أجل أن يريه محاسن القباء الذي ادخره له وشكله، فناشرا له يعني لا يلزم من قوله فخرج وعليه قباء أي أنه لابس له، بل عليه يعني على يده منشور بشكل يعني يكون لما يقبل عليه ماذا يرى جمال القباء المدخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بهذه الطريقة أن يريه محاسن هذا القباء الذي له. فقال عليه الصلاة والسلام خبأت هذا لك. وفي بعض الروايات قال خبأت هذا لك يا أبا المسور، خبأت هذا لك. الآن لما يكون جاء ويظن أنه ما له نصيب ولا جعل له قسم من هذه الأقبية وأعطي الناس ولم يعطى، تفاعلات كثيرة جاءت في نفسه وجاء يعني يريد أن يطالب، ثم يفاجأ بهذا التعامل العالي الرفيع. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم له مجرد أن يسمع صوته والقباء على يده على هيئة جميلة يريه محاسنه، ثم يقول له خبأت لك هذا يا أبا المسفر. كم لهذا أثر في نفس ذلك الرجل، حتى قول النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري، رواية الحديث البخاري خبأت لك هذا يا أبا المسمر. ذكر بن سعد أن أكبر أبناء مخرمة اسمه صفوان، هو أبو صفوان، هو أبو صفوان، لكنه المسور معه يمشي وجاء معه ودخل معه، فقال له يا أبا المسور، يا أبا المسور. فهذا فيه تأليف لقلبه وإيناس له بذكر ولده الذي جاء معه وصاحبه في هذا المجيء، وهذه لها طعم عنده لما يقول يا أبا المسور، ويعني هذا الولد الذي معك الذي جاء يسعى في خدمتك والقيام بأمرك، وهذا كله يعني لطف عجيب، خلق عالي جدا من تعاملات النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه العالي الرفيع صلوات الله وسلامه عليه. قال فنظر إليه، أي نظر مخرمة إلى القباء الذي عده النبي وادخره له وخاطبه بهذا الخطاب في إعطائه إياه صلوات الله وسلامه عليه، فنظر إليه وقال رضي مخرمة. كيف لا يرضى؟ ها؟ كيف لا يرضى؟ كل هذا التعامل، كل هذا الإحسان وهذا الرفق وهذا طيبة النفس وحسن الخطاب وحسن التعامل، كيف لا يرضى؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذا الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما هو رجل عادي، هذا يعني من رؤساء قريش وأعيانه، فانظر كيف كان عليه الصلاة والسلام يتألف هذه القلوب، وكيف يؤنسهم، كيف يلاطفهم، كيف يعاملهم، وهذا كله من كمال خلق هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وبهذا نختم ما يتعلق بكتاب الزكاة، نسأل الله عز وجل أن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.